عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى عمر رضي الله عنه عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث ليستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. هذان الحديثان في الكلام على حكم بيع أمهات الأولاد، والمقصود هنا بأمهات الأولاد هي الجارية يطأها سيدها ثم تحبل وتلد له ولدا. الجارية يطأه سيدها ثم تحبل وتلد له ولدا، ولو أسقطت أيضا فهي تعطى حكم، أسقطت ما يتعلق به الحكم هنا أيضا فهي أم ولد. إذن هذه أم الولد. نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، نهى عمر ونهى عمر رضي الله تعالى عنه. الأصل أنه سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يخالف الدليل. عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع ولا توهب. إذن هنا البيع معاوضة، الهبة هنا ليست معاوضة. ولا تورث أي ورثة السيد إذا ماتت لا يرثونها ولا تحسب من ضمن التركة، فليست تورث. ليستمتع بها ما بدا له أي ليستمتع بها سيدها وأم الولد الجارية، وإن لم تكن أم ولد لا تعطى حكم الزوجات في وجوب النفقة وفي وجوب القسم، إنما هي حكم المال. ليستمتع بها ما بدا له فإذا مات فهي حرة. إذا مات فهي حرة. إذن الآن أم الولد حكمها كالمدبر. مر بنا أن المدبر الذي يقول له سيده إذا مت فأنت حر، وكذلك أم الولد كالمدبر لا تعتق إلا بعد موت سيدها. رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم، أي جعله مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والصواب وقفه على ابن على عمر رضي الله تعالى عنه. ونستفيد من ذلك فائدة، أي من هذا الأثر جواز أن يوقف الشخص العين وينتفع بها مدة حياته. جواز أن يوقف الشخص العين وينتفع بها مدة حياته. مثلا شخص يوقف عمارة ويقول بشرط أن أسكنها مدة حياتي، أو أن يكون ريعها كله أو بعضه لي مدة حياتي. هذا هو الصواب في هذه المسألة، لأنه أخرج عن ملكه وهو الآن انتفع بها مجرد انتفاع. كأم الولد، أم الولد الآن على قول بمنع بيعها خرجت من ملكه حينما ولدت، لكن يجوز ينتفع بها أو لا ينتفع بها؟ سينتفع بها سواء في الاستمتاع أو في الخدمة. إذن هذا وجه بين جواز الوقف والانتفاع به مدة الحياة وقياسه على أم الولد، بجامع كلاهما مال، أم الولد مال والوقف مال، وكلاهما ينتفع به حال الحياة، وبعد الممات يخرج عن ملك صاحبه. النهي عن أمهات الأولاد قيل لأجل ألا تبتذل هذه المرأة، وحتى لا يتعرض أولاد الرجل لشيء من الذل والإهانة، لأنهم إن كانوا عند أبيهم ففقدوا أمهم، وإن كانوا مع أمهم فهي رقيقة جارية، قد ربما يستعبدون استعبادا معنويا وليس حسيا، قد يكون حر لكن طالعا كأنه رقيق يخدم أو موالي أمه. هذا هو التعليل في النهي عن بيع أمهات الأولاد.
شيخ الإنسان ممكن يدفع أمها رقة رقة قرية؟
بلى.
إذا كانت أم رقيقة فهو يصبح رقيقة؟
لا.
أو
لا لا
تأخذ جيد.
كيف؟
إذا كانت أم جارية.
إيه لكن إذا كانت أم جارية أقول يملكها شخص آخر. متى شخص على سبيل المثال له جارية وزوجها رقيقة تبقى أولادهم أرقى، لكن الآن من يملك الولد؟ يملكه أبوه؟ لا. الحكمة حتى لا يسترق الأولاد ولو استرقاقا معنويا، لأنهم إذا كانوا تبع لأمهم ربما حصل لهم شيء من الإذلال حينما تكون الأم عند مواليها، فربما خدموا وربما عوملوا معاملة الأرقاء.
في ذاك الوقت شيخ عندما يسرقون
نعم
لماذا يجلسون؟ ليش ما
يقومون؟
عندما يأتون بهم
يصبح أقول الأمر أقول واقع وهذا عرف، وإن كان أقول الإباق يحصر إيه. فإذا ورد الوعيد أقول من لا تقبل صلاة العبد إذا أبقى من مواليه من موالي حتى يرجع إليهم هنا، فالإباق أقول وارد.
لو هرب شيخ أسلم هناك لكن هرب كافر
لا فرق، كون يسلم أصل الرق الكفر، حتى لو أسلم يبقى رقيقا في المسلمين. نرجع إلى الحديث الآخر، وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا، كنا نبيع سرارينا واحدتها سرية وهي أن يتسرى بها سيدها، يتسرى بها سيدها أمهات الأولاد. السراري عامة، قد تكون أم ولد وقد تكون غير ليس لها ولد، فإذا كانت ليس لها ولد فلا شك أن يجوز بيعها، يجوز بيعها إذا لم تكن لها ولد وليست حاملة يجوز بيعها. لكن قال أمهات الأولاد، أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك بأسا. إذن هذا دليل من يرى جواز بيع أمهات الأولاد، وقالوا هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لأن بعض العلم قال لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، يقال ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو تشريع، كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا لنهينا عنه. رواه ابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان على القول بصحة هذا الحديث، هو حجة لمن يرى جواز بيع أمهات الأولاد، ومن يضعفه يرى أن المنع وأن حديث عمر رضي الله ونهي عمر رضي الله تعالى عنه أصح. في الدرس الماضي أشرت إلى مسألة العقد، من أنواع العقد أو من أنواع تقسيم العقد أنه قد يكون لازما وقد يكون جائزا، وقد يكون جائزا من طرف لازما من طرف من الطرف الثاني. إذا العقود عندنا من جهة اللزوم وعدم اللزوم ثلاثة أنواع. قبل أن أذكر معنى اللزوم والجواز أبين معنى كلمة جائز. قد يتبادر إلى الذهن كلمة جائز يعني مباح مقابل حلال، لا، في باب اللزوم والجواز لا يقصد به المباح، جائز المقصود به يجوز فسخ العقد من غير رضا العاقد الآخر. إذن باب الجواز هنا المقصود به يجوز فسخ العقد ولو يرضى العاقد الآخر. أما اللازم فلا يجوز فسخه إلا برضا المتعاقدين. البيع عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضا البائع والمشتري. الجعالة عقد جائز يجوز فسخه من قبل المتعاقدين، الذي الجاعل والمجعول له يجوز لكل واحد منهم أن يفسخ الجعالة. إذن المقصود هنا باللازم عرفنا الذي لا يمكن فسخه إلا برضا العاقد الآخر، هذا اللازم. الجائز لا يجوز فسخه إذا كان جائزا من الطرفين ولو لم يرضى الطرف الآخر. ولعلي أيضا أذكر تعريف العقد عند أهل العلم. العقد عند أهل العلم هو ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي، هذا معنى العقد، ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. الآن على سبيل المثال في البيع، بعتك، هذا إيجاب، اشتريت، هذا قبول، حصل تفرق. الآن ماذا به؟ الآن ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزام، إذن التزم كل واحد منهما، البائع يعطيه السلعة والمشتري يعطيه الثمن، هذا معنى ارتباط الإيجاب بالقبول، وكأنه حبل عقد فلا يمكن حله، هذا معنى ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزام، يعني كل واحد منهم يلتزم بما يجب على العقد. والأمر ليس متعلق بالبيع، في العقود كلها. وتلاحظون هنا العقد ماذا به؟ لابد أن يكون بين اثنين فأكثر، يكون بين اثنين فأكثر، هذا الأصل في العقود. إذن ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي. أرجع إلى مسألة ما هو الضابط. الآن ذكرت قبل قليل أن العقد الجائز لا يمكن فسخه إلا برضا المتعاقدين، العقد اللازم لا يجوز فسخه إلا برضا المتعاقدين، العقد الجائز من الطرفين يجوز فسخه من غير رضا الطرف الآخر. ما هو الضابط الذي نستطيع أن نعرف أن نقول حينما يأتينا عقد هذا عقد جائز فلا بد من رضا المتعاقدين، أو نقول هذا عقد، نقول هذا عقد لازم لا بد من رضا المتعاقدين، أو نقول هذا عقد جائز لا يشترط رضا المتعاقدين؟ لم أقف على ضابط دقيق في هذه المسألة، لكن بعض العلم ذكر أن العقد اللازم يكون في ثلاث أحوال، يكون يراد به دفع الحوائج الأصلية ورفع الضرر أو رفع الضرر أو التأبيد. إذن العقد اللازم يكون يراد به دفع الحوائج الأصلية أو رفع الضرر أو التأبيد. رفع الحوائج الأصلية، الآن ما يتبايعه الناس من الحوائج الأصلية سواء في باب الأكل أو الشرب أو السكن أو غير ذلك، إذن المقصود به رفع الحوائج الأصلية، دفع الحوائج الأصلية. وكذلك في باب النكاح، النكاح لأجل الحوائج الأصلية، فكل واحد من الزوجين محتاج حاجة للزوجة. إذن هذا معنى قولهم لدفع الحوائج الأصلية أو رفع الضرر، يعني يحصل له ضرر ويريد أن يرفعه، فلو جعلنا العقد جائزا لعاد الضرر مرة أخرى. مثل الصلح، لو حصل نزاع بين شخصين حصل بينهما صلح، الآن حينما يحصل به الصلح رفع الضرر، لكن لو جعلنا العقد لازما ما الذي يحصل؟ أحدهم يفسخ الصلح ثم يرجع الضرر مرة أخرى. ومثل أيضا الخلع، الخلع تلجأ له المرأة لأجل أي شيء لترفع الضرر يحصل عليها، ترى أن الزوج مثلا لا يناسبها أو يقع عليها ظلم، فالآن تريد أن تفتدي نفسها بالمال، فلو جعلنا الخلع لازمة جائزا ما الذي يحصل؟ يقول الزوج مرة ثانية راجعتك وهذا مالك لك، إذن رجع الضرر مرة أخرى أو لا رجع الضرر. إذن قالوا أو التأبيد. الحالة الثالثة قالوا التأبيد كالوقف، يقصد به الآن الاستمرار، فالوقف على سبيل التأبيد، يعني حينما يعطي أو يوقف الشخص رأس أنه مؤبد. قالوا أيضا الهدية، الأصل أيضا على أنها على التأبيد، إذا قبضها الشخص والآن أصبح العقد لازما لأنه مؤبد. إذن هذا أفضل ما وقفت عليه في ضابط العقد اللازم. النوع الثاني العقد الجائز، العقد الجائز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العقد الجائز أيضا ذكروا أنه يكون في نوعين، النوع الأول هو ما لا ينضبط حصول مقصوده، ما لا ينضبط حصول مقصوده، الثاني ما لا يسقط حقا وجب، يكون أيضا في الثاني ما لا يسقط حقا وجب. إذن الأول ما لا ينضبط أي العقد بحصول مقصوده، مثلا الجعالة، الجعالة عقد جائز من الطرفين لأن فيها غرر، مثلا تقول لشخص إذا رددت سيارتي فلك 1000 ريال، قد يظنها قريبة ثم يتبين الأمر بخلاف ذلك، إذن الجعالة فيها شيء من الغرر، فأباحها الشارع لأجل شيء لأجل الحاجة، ولكن في نفس الوقت جعل العقد جائزا من الطرفين، لأن الشخص إذا شعر أن هناك ضرر لن يحصل له مقصوده، ماذا يحصل؟ يفسخ العقد، يفسخ العقد. الشركة بأنواعها، الشركات أيضا كلها من باب العقود الجائزة. شخص على سبيل المثال اشتغله شخص بمضاربة بمال، قد يتبين أنه لا يربح سيخسر، ماذا يصنع؟ يفسخ العقد. قل مثلا على سبيل المثال المساقات، شخص قال لزيد من الناس أسقي نخلك ولي نص الثمرة مثلا، قد مثلا يرى أنه مثلا لا ينتفع بهذا السوق، أو مثلا النخل لن ينتج ونحو ذلك، هنا في غرر، هنا في غرر، فاللي حصل يجعل العقد جائزا متى ما شاء العامل فسخ العقد أو صاحب النخل له أن يفسخ العقد. إذن هذا النوع الأول هو إذا كان يخشى عدم حصول المقصود من العقد. الثاني إذا كان لا يسقط حقا وجب، مثلا العارية، العارية شخص مثلا يقول أعرني القلم، هل هي لازمة أو له أن يقول بعد ساعة أو يوم ويومين أعد علي القلم؟ يقول أعد علي القلم. إذا أعد علي القلم هل أسقط حقا واجبا؟ نعم لا، ما أسقط حقا واجبا. كذلك الوصية، لو أن الشخص أوصى قال إذا مت فلفلان كذا وكذا، إذا رجع في الوصية هل أسقط حقا وجب عليه؟ لا، كبيع المدبر، كبيع المدبر وكبيع أمهات الأولاد. إذن هذا أيضا ضابط يستضاء به في مسألة العقد الجائز. تلاحظون ذكرتنا العقد الجائز من الطرفين، قد يكون العقد جائزا من طرف ولازما من طرف آخر. إذن الذي له الحق يكون العقد في حقه جائزا، والذي عليه الحق يكون العقد في حقه لازما. مثلا على سبيل المثال الراهن، الراهن الذي عليه الحق الراهن في حقه لازم، المرتهن صاحب الحق الراهن في حقه جائز، له أن يسقط الحق ويقول لا فسخت الرهن لا أريد الرهن تكفيني ذمتك، لكن الذي على الحق هل له أن يقول لا أقول افسخ الرهن أو فسخت الرهن؟ لا، لأن الحق عليه. كذلك قل في باب الضمان وفي باب الوكالة، أيضا في باب البيع في الخيار، لو على سبيل المثال أحدهما تبايع بيع خيار قال اشتريت هذه السيارة، قال المشتري أو قال البائع، مثلا لو قال المشتري أنا بالخيار أسبوع، أنا بالخيار أسبوع، وتفرقا، المشتري هو الذي له الحق، الحق الآن العقد في حقه جائز أو لازم؟
جائز
في حقه جائز، البائع لازم لأن الحق عليه. إذن قد يكون أيضا الحق أو العقد قد يكون جائز من طرف ولازم من طرف آخر. إذن هذه مسألة تتعلق بلزوم العقد وجوازه من المسائل المهمة التي نحتاجها في الأمور العملية. نرجع إلى الحديث الباب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية، وعن بيع ضراب الجمل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. نهى، الأصل في النهي التحريم، وأيضا النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي عائدا لذات الشيء، عائدا لذات الشيء. الآن النهي عن بيع فضل الماء عائد لذات فضل الماء، إذن يكون العقد هنا لذات الشيء، فلا يصح بيع فضل الماء. والمقصود هنا بفضل الماء هو الماء الذي يكون عند الشخص في بئر أو نحوه هنا أو في غدير، إذا كان يحتاجه ينتفع به، وإذا كان غير محتاج له يجب عليه أن يبذله. لماذا؟ لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والنار والكلاء. إذن هنا نهى عن بيع فضل الماء، لكن لو كان الشخص يحوز الماء باستخراج الماء ويجمعه فالماء أصبح ملكا له. لماذا؟ لأنه الذي استخرج الماء. إذن مقصودنا بفضل الماء كنقع البير ونحو ذلك والغدير الذي يكون في الأرض. أما إذا كان الشخص له دور في استخراج الماء وفي جمع الماء فهنا فهو ماله يملك. ونهى عن بيع فضل الماء، والمقصود الفضل هنا الزائد، لأجل أي شيء؟ لأجل الناس شركاء. وأيضا العرب حينما يكون أو بعض العرب حينما يكون عندهم كلاء وعندهم ماء يمنعون الناس من أن يردوا الماء ببهائمهم، لأجل أي شيء؟ لأجل أن لا يرعوا الكلاء. أيضا إذن بعض العرب قد تمنع فضل الماء لا لأجل ذات الماء أو أنه محتاج للماء، لأنهم يجعلونه وسيلة لأجل شيء لإبعاد الناس عن هذا الكلاء حتى هم يختصوا به، والأصل عدم الاختصاص، فالناس شركاء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن النهي يقتضي الفساد هنا لأجل أي شيء؟ على ذات الشيء، أو عاد على شرطه، ما الحكم؟ يفسد العقد، كبيع الربوي بمثله متفاضلا. في قصة التمر قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما باعوا صاعا أو ابتاعوا صاعا طيبا بصاعين رديء، قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. إذن الآن من شروط البيع ألا يكون ربويا، ومن شروط أيضا بيع الربوي هو التماثل. هنا الآن اختل الشرط، ما الحكم؟ أبطل النبي صلى الله عليه وسلم العقد، إذن أفسده وقال ردوه، إذن يدل على أن العقد فاسد فلم ينعقد. إذن إذا كان العقد النهي يعود على ذات الشيء أو يعود على شرطه فهو فاسد، وإذا كان يعود على أمر خارج عن ذلك ما الحكم؟ يجوز على الصحيح مع الإثم، ومن له الحق له أن يجيز العقد وله أن يرد العقد. مثل المثال الغش في البيع منهي عنه، لكن البيع لم ينهى عنه، البيع هل منهي عنه؟ النهي عن أي شيء؟ عن الغش. فمن غش في بيعه يقال لي المشتري أنت بالخيار، إن شئت أن تمضي العقد فكون عقده صحيح، فالنهي هنا لا يقتضي الفساد، وإن شئت أن ترده. لماذا؟ لأن النهي هنا ليس عائدا لذات الشيء ولا لشرطه، إنما هو عائد لأمر خارج عن ذلك. وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. ومن بيع ضراب الجمل، ضراب الجمل المقصود به حينما ينزو الفحل على الناقة يضربها، هذا المقصود به ضراب الجمل. وهل الأمر متعلق بالجمل؟ لا، الجمل والله أعلم من باب التمثيل، فالأمر عام كما في حديث ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا نهي، والأصل في النهي التحريم. إذا نأخذ من هذا الحديث والأحاديث الأخرى أيضا حتى باب المعاملات يأثم الشخص فيها إذا لم يقع على مقتضى الشرع، وإذا أوقع على مقتضى الشرع يؤجر أو لا يؤجر؟ مطلقا إذا نوى، يؤجر إذا نوى. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عسب الفحل. العسب قيل هو المقصود بالعسب هو النزوع على الأنثى، أي ينزو عليها يسافدها. وعلى هذا قالوا أسبب النهي لأن هذا فيه جهالة، فربما ينزل وربما لا ينزل. وقيل المقصود هنا بالعسب هو الماء، ماء الفحل، فيحرم بيع المني، فيكون التحريم هنا لأجل أي شيء؟ لأجل الدناءة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام. كسب الحجام عمل والأصل أنه مباح، لكنه دنيء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، فيكون هنا النهي لأجل دناءته. عن عسب الفحل، والفحل هو الذكر، سواء كان من الإبل يدخل فيه أو الغنم أو البقر أو الخيل أو كان من غير ذلك. وهنا تأتي مسألة وهو الآن موجود مياه تباع لأجل تلقيح بعض الحيوانات بسلالات معروفة مشهورة موجود، فهل يدخل في هذا الحديث أو لا؟ الظاهر والعلم أنه لا يدخل، لأن الأمر لم يقتصر على مجرد اللي هو العسب، لأن الأمر يتعلق بأي شيء؟ بأشياء وأعمال وحفظ. فانتقل الآن والله أعلم من النهي إلى لأجل شيء، لأنه تغير الأمر، فليس المجرد أن المجرد الآن فحل ينزو على الأنثى، لا، الآن اختلف الأمر، لأنه يوجد ليس الآن عن طريق الفحل إنما عن طريق أنابيب معينة، ويتم حقن الأنثى بهذا العسب أو بهذا المني، مني الذكر. بلى لا يختلف الآن، الآن أصبح الأمر ليس فقط على العزم، إنما هو على أمر آخر وهو العمل اللي يقومون به. فليس الأمر الآن أصبح على مجرد المال، لو أتى مثلا بخيله لينزو على أنثى هنا ينهى، لكن يقول الآن ليست المرأة المساء، أنا الآن أعمل. وقد تكون الآن شركات مثلا متخصصة حتى تجعل هذا هو عملها، فليظهر لي الجواز في هذه المساء. كيف؟ جائز بالنسبة للحجامة جائزة، لكنها مكروهة كراهة فقط. على كلامهم أن الكراهة تزول للحاجة فقط، لو كان مثلا محتاجة والناس محتاجون إليه يرون أنها تزول الكراهة بذلك. وأنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع جزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنه أي عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي هنا يقتضي التحريم وأيضا يقتضي الفساد. نهى عن بيع حبل الحبلة، الحبل هو الحمل والحبلة هي الحامل، إذا نهى عن بيع حمل الحمل. مثاله شخص عنده ناقة طيبة أو عنده أنثى أصيلة، أنثى خيل أصيلة، قال بعني ما في بطن هذه الأنثى بكذا وكذا، ما الحكم هنا؟ محرم والعقد فاسد. لماذا؟ لأنه لو التعبير الأدق لو قلنا جهالة، يعني يفرق إن شاء الله بين الغرر وبين الجهالة، وإن كان أكثر الفقهاء يطلقون هذا ويريدون الآخر. إذا نقول إن شئتم نقول جهالة وإن شئتم نقول غرر، لأن هذا الحامل قد ينتج وقد لا ينتج، وقد تكون أنثى ويريد ذكر، وقد تكون ذكر ويريد أنثى، وقد يكون في البطن حمل واحد وقد يكون أكثر من حمل، وقد يولد صحيحا وقد يولد ميتا أو مريضا. فهنا حصل هناك جهالة، يوجد حمل، يوجد حمل، لكنه لأجل ذلك، لأجل هذه الجهالة ما الحكم؟ أصبح محرما والعقد فاسد. هذا في بيع الحمل إذا كان مستقلا، أما لو باع الحمل تبعا، باع ناقة عشرة يجوز، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. إذن بيع الحمل تبعا جائز، وبيع الحمل مفردا يحرم. نهى عن بيع حبل الحبلة، إما أن يقال نهى عن بيع حمل نفس الحمل، أو نهى عن بيع حمل الحمل. إما يكون النهي عن هذه التي في البطن، أو النهي عن بيع ولدها، يعني إذا نتجت ثم حبلت هنا يبيع حملها. وتكون هنا الجهالة، ليست الجهالة هنا، الحبل الثاني يكون من باب الغرر، يكون من باب الغرر، لأن له نظائر، له نظائر. لو أن شخص على سبيل المثال اشترى فسيلة نخل وكانت طيبة، قال شخص بيعها لي، قال لا، قال بيعها لي أحد فراخة هذه الفسيلة، ما الحكم؟ يحرم والعقد لا يصح، لأنه من بيع الجهالة، لأنه من بيع الجهالة. نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. إذن هذا بيع يتبايعه أهل الجاهلية. مر بنا أن الجاهلية جاهليتان، الجاهلية المطبقة هي التي أشار إليه في هذا الحديث، وهي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك جاهلية عامة، فالموجود هي جاهلية خاصة، إما في بلد من البلدان أو في شخص من الأشخاص أو في عمل من الأعمال. بلد مثلا كافر نقول هذا بلد جاهلي، شخص مثلا من أشخاص فيه صفات جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أو صفة في الناس من صفات الجاهلية كالفخر في الأحساب والطعن في الأنساب، أيضا هذه صفة من صفات الجاهلية، أو عمل من أعمال الجاهلية، أو النياحة هذا عمل من أعمال الجاهلية. إذن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا توجد هناك جاهلية مطلقة، لا تزال طائفة من أمتها على حق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. كان الرجل، هنا تفسير لهذا البيع، كان الرجل يبتاع الجزور، يبتاع الجزور أي يشتري الجزور. ومر بنا أن البيع من الأضداد، يطلق على البيع يطلق على الشراء، وهنا أطلق على شيء على الشراء. والجزور هي واحدة الإبل سواء كان ذكرا أو أنثى إلى أن تنتج الناقة، تنتج الناقة تلد. وتلاحظون أن الفعل مبني للمجهول، مبني تنتج، ما قال تنتج الناقة، وهنا مبني للمجهول لكن ما بعده فاعل. بعض الأفعال تكون صيغتها صيغة المبني المجهول لكن ما بعدها يعرب فاعل، فهنا تنتج الناقة نقول الناقة فاعل. زكم زيد، تلاحظون زكم مبني المجهول نقول زيد فاعل. لا الأصل أن الفعل هنا صيغة مبني المجهول وما بعده فاعل، ليس مبني المجهول لكنه في الصيغة فقط في الصورة. نعم. مرض عمر، عني زيد بكذا، كل هذه مبنية للمجهول لكنها في الصيغة أو في الظاهر في اللفظ لكن ما بعدها يعرب فاعلا. لا هنا تنتج الناقة
الثانية الحفيدة،
لا قد ثم تنتج الناقة التي في بطنها. على كل حال العرب يطلقون هذا اللفظ وله نظائر ويقصدون به أن ما بعده أو يعرب ما بعده فاعل. قال ثم تنتج التي في بطنها، التي في بطنها. أيضا هل المقصود كما أشرت قبل قليل أن النهي عن بيع الحمل، عن بيع الحمل أو بيع حمل الحمل، أو النهي عن الأجل، عن الأجل بمعنى أنهم لا يحدون أجلا، يبيعه بيعا مؤجلا متى؟ إلى أن تنتج الناقة أو إلى أن ينتج ما في بطن الناقة، فيكون الأجل مجهول فيقع النزاع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في سلم كما يسمر بنا قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، لأن عدم ذكر الأجل يوقع النزاع والشقاق، وأي عقد أدى إلى النزاع والشقاق فهو محرم. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى، والنهي هنا يقتضي التحريم والفساد، الفساد لأنه عائد على ذات الشيء. مثلا النهي عن بيع الميتة محرم فاسد، لأن النهي عن ذات البيع بيع الميتة، وهنا النهي عائد على ذات الشيء وهو الولاء، نهي عن بيع الولاء، نهى عن بيع الولاء. والولاء مر بنا أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق، بمعنى أن الشخص إذا أعتق مملوكا فهو يرثه بالولاء، يرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم، يرثه بالولاء، بمعنى أن هذا الرقيق إذا كان له وارث يرثه بالعصبة، أي عصبة لهذا الرقيق، فهو مقدم. لكن إذا لم يكن لهذا الرقيق وارث ورثه من اعتقه أو عصبة المعتق. إذن هذا المقصود هنا بالولاء، نهى عن بيع الولاء. وهنا النهي عن بيع الولاء من باب الغرر، لأنه قد يموت المشتري قبل وفاة الرقيق، وربما يموت أيضا الرقيق وليس عنده مال. حتى لو كان عنده مال في الحال، ربما أصابته جائحة اجتاح ماله. نهى عن بيع الولاء، وأيضا ليعلم أن الإرث ينتقل انتقالا قهريا، الإرث ينتقل انتقال قهري، يعني ليس للشخص يقول لا أريد أن أرث زيد، نقول لا، ينتقل لك انتقال قهري، فإذا ملكته لك أن تتبرع به أو تصدق به، لكن يقول أصلا لا أريد، ليس لإرث من أبي أو من أخي، من يقول ليس لك ذلك، إنما الإرث ينتقل انتقال قهري. نهى عن بيع الولاء وعن هبته، هنا عقد معاوضة، والهبة هنا عقد تبرع، عقد تبرع، إذن نهى عن التبرع به. لماذا؟ لأنه ينتقل انتقال انتقالا قهريا، فليس له أن يهبه لأحد. لكن لو ورث معتقه هنا له أن يقول الآن إرثي من معتقي لك يا زيد أو لك يا عمرو، له ذلك، أو له أن يبيعه بعد أن يرثه، مثلا ورثه مثلا ورث مثلا من معتقه من معتقه معتقه من معتقه هو النقل قطعة أرض، له أن يبيعها، أما قبل ذلك قبل الإرث فلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع العصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقدم يقتضي التحريم والمنع، التحريم ظاهر فهو الأصل في النهي، الفساد لأن هذا البيع فيه غرر، فقد فهو كبيع الحمل في البطن. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، بيع الحصاة له صور عدة، منها أن يرمي الحصاة في أرض ويقول لك أو ارمى الحصاة لك مقدار هذه الحصاة من الأرض كذا، هنا فيه جهالة، قد يأخذ 20 مترا وقد يأخذ 40 مترا وقد يأخذ 10 أمتار، إذن هذه نوع من أنواع بيع الحصاة. وأيضا ربما يرمي الحصاة على سلعة من السلع ويقول أي سلعة تقع عليها الحصاة فهي لك بكذا، أيضا هذا فيه غرر بل نقول هذا فيه جهالة أو لا، فيه جهالة، لأن قد تقع الحصاة على سلعة تساوي 100 وقد تقع على سلعة تساوي 10. أيضا من أنواع بيع الحصاة يجعلون أن الحصاة شرطا للزوم، يجعل الحصاة شرطا للزوم، معنى يقول متى ما رميت الحصاة أصبح العقد ماذا به لازمة، أصبح العقد لازم. إذن هذه بعض أنواع بيع الحصاة. قال وعن بيع الغرر، بيع الغرر هو أو بل بيع الحصاة هو بيع غرر، فهنا عطف العام اللي هو الغرر على الخاص وهو الحصاة. إذن هذا من باب عطف العام على الخاص. عندنا كما أسلفت قبل قليل، عندنا جهالة، عندنا جهالة وعندنا غرر، عندنا جهالة وعندنا غرر. أكثر أهل العلم مساك الله بخير يتسامحون في المسألة فيطلقون الجهالة على الغرر والغرر على الجهالة، والبعض يفصل يقول الجهالة هي الذي يحصل المبيع يحصل، لكن أوصافه تكون مجهولة، مثل بيع الحصاة نعلم أنها سوف تقع على شيء لكن هذا الشيء مجهول، الأوصاف مجهولة، قدره مجهول، نوعه مجهول. أما الغرر فهو الذي قد يحصل وقد لا يحصل، مثل بيع الشارد، بيع الشارد هذا نوع من أنواع الغرر، لأنه قد يحصل على الشارد وقد لا يحصل عليه. بيع مثلا السيارة المسروقة هذا نوع من أنواع الغرر، لأنه قد يحصل على السيارة المسروقة وقد لا يحصل عليها. إذن بعض أهل العلم يفرق بين الجهالة وبين الغرر. الجهالة الشيء حاصل لكن يكون هنا في أوصافه، لا تعلم أوصافه، لا يعلم قدره. أما الغرر فهو الذي قد يحصل أو قد لا يحصل. هذا الحديث يعني حديث نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، بعض العلم يجعله دليلا لثلاثة شروط من شروط البيع، يجعله دليلا لثلاثة شروط من شروط البيع. الأول أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، الثاني أن يكون الثمن معلوم، أن يكون الثمن معلوم، الثالث أن يكون المبيع معلوما برؤية أو بصفة، أن يكون الثمن المبيع معلوما برؤية أو بصفة. إذن هذه ثلاثة شروط، وتقدم بنا شرطان. سم
أن يكون ثمن معلوم،
أن يكون المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون المبيع معلوما إما بصفة أو برؤية. مر بنا شرطان تذكروني أو أذكركم أنا؟ أن تكون العين مباحة يجوز بيعها، نعم، الرضا. إذن هذه الآن عندنا كم؟ خمسة شروط. الشرط اللي هو الثالث الآن يعتبر أن تكون العين أو أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. الأمر ظاهر، لو باع جملا شاردا
غالبا سوف يبيع بي شيء بثمن بخس، فيدخل في باب القمار، إن وجده فهو غانم وإن لم يجده سيكون غارما. إذن أو مثلا طير مثلا في السماء ولا يأوي إلى مكان، شخص عنده صقر ثم طار منه، قال من يشتري مني؟ هنا يدخل في باب بيع الغرر، إن وجده فسوف يكون غانما وإن لم يستطع إمساك هذا الطير سيكون غارما. وهكذا لو عندنا مثلا سيارة مسروقة أو مغصوبة على باع على غير القادر على أخذها من غاصبها أو أخذها استردادها من سارقها، إذا باع على هؤلاء لا إشكال فيه، لكن إذا باعه على غيرهم يكون من باب بيع الغرر، إما أن يغنم لأنه سوف يشتري هذه السيارة مسروقة أو المغصوبة برخص، وإما أن يغرم لأنه سيضيع عليه المال الذي دفعه. إذن هذا الشرط الأول في شروط اليوم، إن شئتم تجعلوا الشرط الثالث. إذن الشرط الأول وإن شئتم تجعلوها الثالث باعتبار الشروط التي مرت بنا، أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. الشرط الثاني أو الرابع أن تكون العين معلومة برؤية أو بصفة، يعني تكون العين المباعة معلومة للمشتري برؤية، أي شاهدها هو، يعني بعت عليك هذه السيارة يراها، بعت عليك هذا الكتاب يراه، بعت عليك هذه البيت يدخلها ويراها، وهكذا. أو بصفة يصفه هو له، بعت عليك كتاب بلوغ المرام طبعة كذا وكذا جديد، بعت عليك سيارة نوعها كذا تاريخ صنعها كذا، إذن هذه بالصفة، بعت عليك مثلا ناقة صفتها كيت وكيت، سنها كيت، عشراء أو حائل أو غير ذلك. إذن هنا يكون برؤية أو بصفة. جمهور العلم إذا لم يره ولم يصف يرون أنه من باب بيع الغرر، يرون أنه غرر. لماذا؟ لأنه قد يختلف، لو بعت عليك مثلا شات فقط يقول قد يحصل هناك خلاف ونزاع، طب الشات هذه يريدها مثلا ثني تكون صغيرة، والبائع لا يقول هي سداس مثلا، هذا يريدها حائلا المشتري، والبائع لا يقول هي البائع يريدها حاملا والمشتري، البائع يريدها حائلا والمشتري يريدها حاملا، وهكذا. إذن هذا رأي جمهور أهل العلم، يرون أنه لا بد أن يتقدم رؤية وصفة. القول الثاني في المسألة أن هذا ليس بشرط، أن هذا ليس بشرط، والغرض أو الجهالة تنتفي بخيار الرؤية، تنتفي بخيار الرؤية، بمعنى لا يكون العقد لازما إلا إذا رآها، لا يكون العقد لازما إلا إذا رآها. فبعت علي سيارة من سياراتك لا بأس بكذا، لكن لا يلزم العقد إلا إذا رأيت السيارة، فأنا بالخيار عند الرؤية، إن شئت أمضيت العقد وإن شئت فسخته. بعت علي شات كذلك أنا بالخيار حينما أرى الشات، بعت علي بيت أنا بالخيار حينما أرى البيت، بعت علي ثوب أنا بالخيار حينما أرى الثوب، ولو لم أره قبل ذلك وتصفه لي.
إذن القول الثاني في المسألة أن ذلك جائز لكن بشرط خيار الرؤية، فلا يكون العقد لازما إلا إذا رآه المشتري. فقل أنتم الآن تردون ليلة الغرر، نحن الآن معكم، لن يقول يتم العقد إلا إذا زال الغرر، أو نقول إذا زالت الجهالة أدق. وهذا رأي الأحناف ورواية عند الحنابلة وأيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بعض أهل العلم ينقل كالتميمي اختلاف الفقهاء، ينقل إجماع الصحابة على جواز العقد، إجماع الصحابة على جواز هذا العقد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أدق، نقل أن الصحابة كانوا يتبايعون من غير نكير، يعني شيخ الإسلام يقول أنه إجماع سكوتي. وكما تلحظون الأصل في النهي عن العقود لأجل الغرر أو الربا أو وقوع الظلم. الآن هل سيحصل له غرر بهذا المبيع؟ لن يحصل له غرر ولن تحصل له جهالة. لماذا؟ لأنه لن يقدم على هذا العقد ويكون العقد في حقه لازما إلا إذا رأى المبيع ورضيه. وليظهر لي أن هذا القول أقوى من جهة النظر. ومن الوارد عن الصحابة رضي الله ورد في المسألة أحاديث مرفوعة وأثار موقوفة على عثمان وغيره لكنها لا تصح. أحاديث مرفوعة من باع ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه، ورد حديث بهذا المعنى لا تصح، وأيضا عن عثمان رضي الله تعالى عنه لا يصح. الأثار التي وقفت عليها لا تصح، لكن يبقى من جهة النظر نحن نمنع البيع لأجل الضرر وحصول الجهالة، والآن الجهالة منتفية بخيار الرؤية. هذا غير خيار المجلس، لا تبايعنا على سيارة، سيارة بعت لك سيارة في الرياض، انعقد البيع، تفرق انعقد البيع، إذا أتت من الرياض أراها، إذا لم أرها قبل ولم توصف لي يجوز العقد، وإذا رأيتها هنا لي الخيار، إن شئت أني أمضيت العقد وإن شئت أني رديته. ما الضرر اللي يحصل؟ هل يقع على المشتري ضرر؟ إذن الحمد لله، لا سيما أن البيوع ليست تعبدية، المقصود بها هو الضرر اللي يحصل على أحد المتعاقدين، وهذا غير موجود. هذه
الجمهور لابد من الرؤية،
الجمهور يشترطون إما رؤية أو صفة تنضبط، أن يصفها بصفة منضبطة. المسألة الأخيرة والشرط الأخير هنا وهو الشرط الثالث وإن شئتم تجعلونه الخامس، أن يكون الثمن معلومة، أن يكون الثمن معلومة. بعت عليك هذا الكتاب ب20 ريال، لابد أن تبين لي الثمن. بعت عليك هذا المكيف ب3000 ريال، بعت عليك هذه الساعة ب500 ريال، وهكذا. إذا لم يبين الثمن ما الحكم العقد عند الجمهور؟ باطل. لماذا؟ لأجل الغرر، يكون قد يحصل بينهما نزاع، المشتري يريده بأقل والبائع يريده بأي شيء بأكثر. ويقول هنا قاعدة، العقد الذي يؤدي إلى نزاع وشقاق الأصل فيه التحريم، إذن العقد إذا كان يؤدي إلى نزاع وشقاق فالأصل فيه التحريم. ويرون أنه داخل في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. إذن هذا رأي الجمهور. القول الثاني في المسألة الجواز، ويرجع الأمر لثمن المثل. عليكم السلام. يعني إذا وقع اختلاف بينهما فيرجع الأمر إلى ثمن المثل. أدلة هذه القول، قالوا عندنا أدلة من الأثر كثيرة، منها المرضع. ربنا عز وجل يقول فإن رضعنا لكم فآتوهن أجورهن. ما عقد الرجل عقدا مع مطلقته على ثمن الإرضاع أو أجارة الإرضاع أو قدر الأجارة في الإرضاع، ومع ذلك يرجع عليه شيء إلى العرف. إذا تزوج شخص امرأة من غير ذكر مقدار الصداق، ويسمي الفقهاء المفوضة، العقد جائز بإجماع أهل العلم مع أنه ما ذكر الصداق. ودل النص أيضا في حديث ابن مسعود قال لها مهر نسائها. إذن دل النص أيضا عليكم السلام على أن لها مهر المثل. إذا أعتق الشريك نصيبه، توقفت أقول بديت أنظر. طيب إذا أعتق الشخص نصيبه في الرقيق يقوم على المعتق بثمن المثل، يعني شركاء، أنا وأبو مالك في رقيق، أعتقنا هذا الرقيق، أنا أعتقت هذا الرقيق، لا ينفذ العتق، وأبو مالك له ثمن المثل في نصيبه. إذن هنا تلاحظون أدلة متنوعة تدل أن الشرع ماذا به؟ يرجع إلى ثمن المثل في بعض المسائل المختلفة المتنوعة. قالوا إذا حصل خلاف على الثمن السلام، هنا يرجع عليه شيء إلى ثمن المثل. أنا أسألكم ما رأيكم، ما رأيكم بهذا القول؟ نعم فهم؟ طيب أنا سألزمك الحجة أنت الآن إن شاء الله. قبل ذلك نرجع إلى من قال بهذا القول. نعم هذا رواية عن الحنابلة ورواية عن الشافعية، قال به أيضا شيخ الإسلام وغيرهم عليه السلام مما لا يحضره. لكن الآن أنت يا الآن معك السيارة، في بعض الأحيان السيارة تتعطل ثم تذهب بها إلى الورشة والنقل الميكانيكي أو الكهربائي، تتفق أنت وياه على الإصلاح أو في بعض الأحيان هو يصلح ثم تأتي وتعطيها المال كل مرة؟ إذن أحيانا تذهب، ما في بس تذهب إلى صاحب الورشة، وبعض الأحيان قد يغير قطعة، والناس الأسمير من يعملون مثلا بصيانة أجهزة الإلكترونية، أنت تحضر القطعة أو هو الذي يغيرها؟ غالبا الأجهزة الإلكترونية. تذهب مثلا ونقول مثلا مسجل السيارة مثلا، تذهب يقوم بإصلاحه يقول أبدأت مثلا القطعة الفلانية، إذا باعك وأصلح، ما اتفقنا فيه على شيء، بثمن المثل. إذا أنت تعمل هذا، لا أنا أفصل في المسألة أزداد في الأمثلة ثم نتناقش فيها. الآن على سبيل المثال من يعملون مثلا بالخضار والفواكه، يذهب ويشتري له مثلا ما نسميه نحن السمسار الدلال، يشتري له كل يوم ويسجل، هل يعرف كم اشترى اليوم الكوسة؟ قد لا يعرف، لكنه بثمن المثل. اليوم مثلا على سبيل المثال يشتريها مثلا ب30 وغدا يشتريها ب20 وبعد غدا يشتريها ب40، يسجل عليه. أو مثلا من يشترون من هؤلاء من أصحاب الفواكه والخضار، الآن مثلا على سبيل المثال من يعمل بالمعمار، شخص مثلا الآن عنده بيت يقوم ببنائها، ماذا يصنع؟ يذهب مثلا حينما يأتي مثلا إلى مسألة السباكة، يرسل العامل الخاص به المحل السباكة ويأخذ. هل يقول الآن أخذت مثلا هذه الماسورة قد بكيت وكيت، أو يسجل عليه؟ هل اتفقوا على الثمن أو بثمن المثل؟ بثمن المثل. كذلك المواد الصحية، كذلك ما يتعلق بالإسمنت، ما يتعلق بالدهان، ما يتعلق وضعها بالحديد. إذا نحن نمارس هذا العقد في حياتنا العملية. إذا بعض العلم يقول هذا اجماع عملي من المسلمين على جوازه. إذا عدم اشتراط ثمن المثل، بعض العلم يقول هذا اجماع من المسلمين لكنه اجماع عملي. هل احد ينكر الان معاملات الناس؟ لا احد ينكر. إذا هنا في باب الأجارة او في باب البيع او في غيره يقال لا يشترط معرفة الثمن، وعند حصول الخلاف يرجع عليه شيء إلى ثمن المثل، إلى إيجارات المثل. اختلفت على سبيل المثال أنت وصاحب الورشة الذي قام بإصلاح سيارتك، قال أعطيك مثلا، قال أعطني 100 وأنت تقول لا أعطيك 50، حصل بينكم خلاف، الحمد لله، اذهب لصاحب الورشة الذي بجواره الذي بوجهه واسأل كيف تصلح مثلا هذه الخلل في السيارة، قال 100 نعطيك 100، قالوا 50 نعطيك 50، وهكذا. إذن هنا يرتفع النزاع بثمن المثل، لأنه لو قيل للناس لا بد من معرفة الثمن وإلا عقد البيع محرم وعقد الإيجار محرم لحصل في الناس حرج وشدة. فالصواب في هذه المسألة الجواز. إذن أسلفت قبل قليل، أهل العلم أخذوا من النهي عن بيع الغرر أخذوا منه ثلاثة شروط: أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، قلنا هذا لا بد منه. هل نقول يقدر على تسليم المثل؟ ما عندنا شيء يحيل عليه، إما غانم أو غارم. أن يكون العين أو المبيع معروف إما برؤية أو بصفة، وقلنا الصواب عدم الاشتراط وله خيار الرؤية. الثالث أن يكون الثمن معلومة، وقلنا أيضا ولم يقول قلنا لا أتكلم عن نفسي، قلنا جميعا، لأنه من الخطأ طالب العلم يبدأ في نفسه قلت وأرى هذا من أول القول عندي كذا، لا، لكن يكون الكلام لنا عموما لأننا نتناقش نحن في هذه المسألة. إذن قلنا أيضا أنه لا يشترط معرفة الثمن، يرجع عليه شيء عند الاختلاف إلى ثمن المثل وإلى إيجارة المثل. هذا الذي يظهر لي فيه.
كيف تحيد الشيخ أن قد في شيء ممكن ما يحدد، قد يكون شيء نادر، شو يرجع له؟
يرجع إلى أيضا إلى عرف الناس وأصحاب الشان. مثلا بعض الأحيان يحصل مثلا خلاف في باب البيع، أضرب لكم مثال مثلا يتعلق بالسمسرة. في بعض الأحيان يأتي شخص يريد أن يبيع عقار ثم يجعلها عند صاحب مكتب عقار، ثم لا يتفق وياه، ثم يرجع مرة ثانية هو يتصل بالمالك ثم يشتريها منه، ثم يحصل بينهم خلاف. هل الآن يقول أنا ما اشتريتها من صاحب المكتب، أنا اشتريتها منك؟ هنا يقول ترجع لي شيء إلى أهل العقار، عرف أهل العقار، نسأل أصحاب المكاتب العقارية، فإن قالوا لي صاحب المكتب سمسرة فله السمسرة، وإن قالوا ليس له سمسرة فليس. إذن إذا ليس عندنا هنا مثل، هنا أرجع لي شيء إلى أهل الشأن، إلى من يتعاملون بهذه المعاملة، فنقبل قولهم في هذه المسألة. بينهم على
إذا وقعت على شيء وكان اتفاق فيه شيء من الضرر يرجع إلى المثل ولا يبقى
الاتفاق؟ لا، الله بارك فيك. الآن إذا حصل بيع، هنا حصل له خيار الغبن، إذا تم العقد هنا يحصل له خيار الغبن، بعد ذلك نقول للمغبون سواء كان بائعا أو مشتريا أنت بالخيار، إن شئت أن تقبل وإن شئت أن تفسخ العقد.